إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع والضلالات والنار. أيها المؤمنون، ها هو ضيف العام قد دنا، ونحن في حاجة إلى أن نستقبله بأرواح طاهرة وقلوب تائبة منيبة إلى الله، وبقلوب صافية، وبساحة نظيفة من الذنوب والمعاصي والمنكرات. فكل واحد منا يعود إلى الله ليستقبل ضيفه بقلب منيب وبقلب تائب وبجوارح مستعدة للعبادة والطاعة. يحاول كل مسلم أن يتخلص من الخطايا والذنوب التي وقع فيها، فإذا كانت هذه الذنوب بين العبد وبين ربه لا صلة لها بالخلق، فيحاول أن يتوب بينه وبين ربه وأن يعود إلى ربه سبحانه وتعالى. والرحمن سبحانه وتعالى يقبل توبة من تاب. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا من فضل ربي أنه سبحانه وتعالى يقبل توبة عبده إذا رجع إليه. وإذا تاب إليه ففروا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون، فالرحمن سبحانه وتعالى يقبل من رجع إليه ومن فر إليه ومن لجأ إليه سبحانه. وإذا كانت الذنوب تتعلق بحقوق الآدميين فالواجب أن يتخلص المسلم منها، فإن كان مالا أعدته إلى صاحبه وأرجعته إلى صاحبه أيا كان ذلك الإنسان، لأنك لا تستطيع أن تتخلص من حقوق العباد يوم القيامة فالرحمن سبحانه يجري القصاص بين الخلائق. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فالحقوق يوم القيامة تسلم إلى أهلها، فحاول أن تسلم الحقوق إلى أهلها اليوم ما دامت دنانير ودراهم وأموالا، قبل أن تكون حسنات وسيئات. ولهذا يقتص الرحمن من الخلق لبعضهم البعض حتى المخلوقات الأخر. روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يقتص الخلق يوم القيامة بعضهم من بعض، حتى الجماء من القرناء، وحتى النملة من النملة، حتى النملة تأخذ حقها من النملة الأخرى التي ظلمتها أو اعتدت عليها. فما بالك بمن خلقت الجنة والنار من أجلهم، فهذا من باب أولى. ولهذا حاول أن ترد الحقوق إلى أهلها، حتى وإن كان الحق للأقرباء والأصدقاء. تخلص من حقوق الزوجة، وتخلصي يا أختاه من حقوق الزوج، وتخلص من حقوق الأخوال والأعمام والعمات والخالات والأقارب، تخلصوا من حقوقهم، فإن القصاص يوم القيامة يجري على الجميع. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء عند الإمام البخاري: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها اليوم قبل أن لا تكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته. انظر، فخلص من الحقوق اليوم قبل أن تدفع الثمن غاليا يوم القيامة. وربما كثرت عليك الحقوق يوم القيامة وأصبحت في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. المفلس في الضوابط الإنسانية الفقير الذي لا مال له. فقال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وهو يبين لنا أعظم أنواع الإفلاس، قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته وبقي عليه شيء أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار، طرح في النار. فكم من مسلم يدخل النار بسيئات غيره بسبب ظلمه واعتدائه، وكم من مسلم يدخل الجنة بحسنات غيره. فلهذا احرصوا على إعادة الحقوق إلى أهلها، حتى وإن كان الحق لولدك أو لأخيك أو لأبيك أو لزوجتك، رد الحقوق، فإن الناس يوم القيامة لا يسمح بعضهم لبعض، كل واحد يتمنى أن يكون الحق عند أبيه أو أمه أو ولده أو أقرب الناس إليه، من أجل أن ينتزع منه يوم القيامة. لهذا معشر المؤمنين، الواجب أن نتوب إلى الله وأن نرجع إلى الله استقبالا لهذا الشهر المبارك وهذه الفريضة العظيمة. واعلموا معشر المؤمنين أن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، أوجبه رب العالمين سبحانه وتعالى على كل مسلم ومسلمة. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب أي فرض كما فرض على الأمم السابقة. في هذه الآية دليل على أن الصيام واجب مفروض من رب العالمين، وعلى أن الصيام فرض على الأمم السابقة كما فرض علينا. وقال ربنا في كتاب الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا واجب، من شهد منكم الشهر فليصم. هكذا افترض الله على عباده صيام شهر رمضان. ولهذا تواترت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على فرضية صيام شهر رمضان. جاء عند الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأهل السنن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، والصوم. وفي رواية لمسلم: وصوم رمضان وحج البيت. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام التي بني عليها هذا الدين القويم العظيم. ولهذا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن يوما عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد اخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فقال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، وذكر الحديث. فهذا الحديث دليل على أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام وواجب من الواجبات العظام. فالرسول أخبر جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن السائل كان جبريل عليه الصلاة والسلام والمسؤول رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وجاء أيضا عند الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من الوفد؟ من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة يا رسول الله. قال: مرحبا بالقوم أو الوفد، غير خزايا ولا نداما. قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، فمرنا بأمر فصل نبلغ به من وراءنا ندخل به الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم. قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأربع: قال آمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وتؤدوا من المغنم الخمس. فالشاهد الرسول بين أن الإيمان الذي أمرهم به هذه الأركان أركان الإسلام، وهذا الحديث دليل على أن الأعمال من الإيمان، وعلى أن أركان الإسلام من الإيمان، وعلى أن الأعمال الصالحة من الإيمان. فالرسول قال آمركم بالإيمان ثم أمرهم بصيام شهر رمضان، هذا دليل على وجوب صيام شهر رمضان وعلى علو قدره عند رب العالمين وعلى عظمته عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا أيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، ثم قال هل علي أغيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. ثم قال له ثم أخبره بالزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. ثم قال وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. فولى الرجل وهو يقول والله لا أزيد على ذلك، هذه رواية البخاري ورواية مسلم، والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، أي لا أزيد على ما أوجب الله علي من الطاعات والعبادات ولا أنقص من الواجب شيئا. ومعناه أنه التزم بما أوجب الله من الواجبات وترك ما حرم الله من المحرمات. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من سر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذا دليل على أن الأعرابي كان صادقا وكان وفيا مع ربه سبحانه وتعالى، وهذا الحديث دليل على وجوب صيام شهر رمضان، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن ببقية الأركان ببقية أركان الإسلام. وهكذا أيضا جاء في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي من قبل نجد ثائر الرأس، ثائر الرأس، فنسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، وإذا هو يسأل عن الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. ثم قال له صوم رمضان فقال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. ثم علمه الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. ثم علمه الإسلام. فولى الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفلح الرجل إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، دليل على أن صوم رمضان واجب من الواجبات. ولهذا يجب على أمة محمد أن تعرف عظمة هذا الشهر وأن تعرف عظمة الصوم عند رب العالمين وما يترتب عليه من الأجور والثواب وما يترتب على منتهك حرمته من العقوبات الشديدة عند الله. أسأل الله بعزته وجلاله أن يجعل أمة الإسلام قائمة بما أوجب عليها على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى، إنه أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إمام المتقين. أما بعد، من الأدلة على وجوب صيام شهر رمضان ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا قد نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل الأعرابي من البادية العاقل فيسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نسمع. قال: وإنه جاء أعرابي وقال: يا محمد، أتانا رسولك وزعم أنك تزعم أن الله أرسلك؟ فقال: صدق. قال: من خلق السماء؟ قال: الله. قال: من خلق الأرض؟ قال: الله. قال: من نصب الجبال؟ من نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: أسألك بالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال: صدق. قال: أسألك بالذي فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صدقة تؤخذ من أغنيائنا وترد على فقرائنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن الله افترض علينا صوم شهر رمضان في عامنا؟ قال: صدق. قال: أسألك بالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج عام في عمرنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فولى الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن صوم رمضان واجب وركن من أركان الإسلام. ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بينما نحن يوما نسير مع الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم إذ دنوت منه، قال: فقلت: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أدخلني الجنة وباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وذكر الحديث. فهذا دليل على أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، حيث قرنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببقية الأركان. ومما يدل على وجوبه أيضا ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: يا أيها الناس اعبدوا الله، وفي رواية: اتقوا ربكم، وصلوا 5 وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. فانظر، قال: وصوموا شهركم، أي صوموا شهر رمضان. والأدلة الدالة على وجوب الصيام كثيرة، وما أكثرها. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من انتهاك حرمة هذا الشهر. فكم نسمع في أوساط المسلمين من ينتهك حرمته، وربما يفطر علنا، دليلا على قلة الإيمان عند من ينتهك حرمة هذا الشهر. الأمر خطير. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أوجب على من جامع زوجته في نهار رمضان أن يعتق رقبه، فإذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا مع قضاء ذلك اليوم أيضا. هذا يدل على عظمة حرمة هذا الشهر. إذا كان الرحمن أوجب على من قتل خطأ أن يعتق رقبه أو أن يصوم شهرين متتابعين، هكذا أوجبه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من وقع على زوجته في نهار رمضان. وأما من أفطر بالطعام والشراب فجرمه أعظم ومعصيته أجسم. ولهذا احذروا وحذروا من انتهاك هذا الشهر. روى الإمام النسائي في سننه الكبرى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أتاني الليلة آتيان، فقالا لي أو قال رجلان فقالا لي انطلق، قال فانطلقا بي حتى أتينا على جبل وعر، فقالا لي اصعد، فقلت إني لا أطيقه، فقال إنا سنسهله عليك. قال فصعدنا حتى إذا كنا بذروة الجبل وإذا أنا بأصوات شديدة، أي بكاء وصراخ وعويل. قال فقلت ما هذا؟ قال فقال لي هذا عواء أهل النار، أي هذا بكاء أهل النار وصراخ أهل النار في النار. فقال ثم انطلقا بي حتى أتينا على قوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. تخيل هذه المناظر المخيفة، أقوام من الرجال والنساء قد علقوا بالشماتير وقد أصبحت رؤوسهم إلى الأسفل ووجوههم إلى الأسفل معلقون كأنهم الذبائح المعدة للسلخ، والدماء تتصبب من أشداقهم وقد تشققت أشداقهم. قال وهم يصرخون ويبكون. قال فقلت ما هؤلاء؟ قال فقيل لي هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. انظر، هؤلاء كانوا صائمين، ولكن البعض ربما استعجل الإفطار قبل غروب الشمس فيعذبون في القبور هذا العذاب. فما بالك بمن ينتهك حرمة رمضان ويفطر، كيف حاله؟ حاله أسوأ وحاله أشد. ولهذا معشر المسلمين احذروا وحذروا أسركم وحذروا الأمة من انتهاك حرمة هذا الشهر. قال الإمام الذهبي رحمه الله: وعند المؤمنين مقرر أن من أفطر رمضان أنه شر من شارب الخمر، بل شر من الزاني، بل يتهمونه الزندقة والانحلال. أي عند العلماء
عند علماء الأمة وعند المؤمنين جميعا أن من أفطر رمضان أن جرمه أعظم من جرم الزنا وأعظم من جرم شربة الخمر، بل يعتبر زنديقا عياذا بالله، منحلا عياذا بالله. ولهذا احذروا وحذروا من انتهاك حرمة من هذا الشهر. والواجب على ولاة الأمور من اطلعوا أنه أفطر برمضان عمدا بدون عذر شرعي أن يعاقبوا العقوبة التي يستحقها. أسأل الله بعزته وجلاله أن يصلح أحوال الأمة وأن يثبتنا على الهدى حتى نلقاه. اللهم إنا نسألك وأنت أرحم الراحمين أن تحيينا حتى نصوم شهر رمضان، وحتى نقوم لياليه، وحتى نعبدك فيه يا أرحم الراحمين. أسألك برحمتك وفضلك وإحسانك أن تجعل شهر رمضان إذا حل على الأمة أن يحل عليها بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ووحدة الصف وجمع الكلمة، وأن يكون مرتحلا بجميع ذنوب الأمة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والدين يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم وحد صفوف المسؤولين، اللهم وحد صفوف المسؤولين على الكتاب والسنة، واجعل بقاءهم رحمة بالأمة يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، وخذ بنواصيهم إلى ما ينفعهم وينفع الأمة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اصلحنا واصلح بنا، واهدنا واهد بنا، أنت رحمن الدنيا والآخرة، اصرف عنا جميع المصائب والفتن. اللهم ارفع عنا هذا الوباء النازل، اللهم ارفع عنا هذا الوباء النازل، اللهم ارفع عنا هذا الوباء النازل. اللهم لا تعاقبنا بذنوبنا ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم إنا قد سمعنا بانتشار بعض الفواحش والوباء لا ينزل إلا بسبب انتشار بعض الفواحش الأمراض التي لم تكن مضت في من مضى من السلف، هذه بسبب الفواحش، الزنا، اللواط، الجرائم المتعددة. أسأل الله أن يتوب على من وقع في مثل هذه الجرائم، وأن يرفع عنا هذا الوباء، إنه أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.